بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديث إلى بيان أثر علم المعاني في بلاغة الكلام. قال المصنف: نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني، ما تقدم عندنا في بيان علم المعاني في أمرين اثنين. الأول أن علم المعاني إنه يعني علم المعاني يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين، بمعنى أن الكلام اللي يلقيه المتكلم لابد أن يطابق حال السامعين، يعني هل هو في مقام إخبار إنشاء، هل الكلام فيه تأكيد أو لا يحتاج إلى تأكيد، والمواطن التي يقال فيها. الموطن يعني المكان والمقام اللي يقال فيها، هل هو في مقام مدح أو ذم، أو في مقام رثاء أو فخر أو شكر أو عتاب، في مقام خطابة أو صلح، أو في مقام وموطن ومكان تهنئة أو تعزية، فيختلف الخطاب، كل يناسب المقام، كل حال يناسب مقام. ويريك إن القول لا يكون بليغا كيفما كان صورته حتى يلائم المقام الذي قيل فيه، يعني مجرد إلقاء القول والكلام ما نستطيع أن نوصفه بأنه كلام أو قول بليغ كيفما كان، كيفما يلقى في أي قول، إلا إذا كان هذا الكلام في صورته اللفظية الخارجية يلائم المقام الذي قيل فيه، هل هو في مقام تعزية، في مقام تهنئة، في مقام رثاء، فخر، لأنه تعرفون التراكيب اللفظية قد يكون بها زيادة نقيصة، قد تأتي بترتيب خاص يناسب المقام، فهذا يختلف. فحتى نوصف القول والكلام بأنه بليغ لابد صورته اللفظية تلائم المقام الذي يقال فيه ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه، يعني هل السامع يكفيه إخبار أو إنشاء، يحتاج إلى تأكيد أو لا يحتاج إلى توكيد مثلا. وقديما قال العرب: لكل مقام مقال، يعني لكل مقال وموطن ومكان مقال خاص فيه، قول خاص فيه يختلف باختلاف المقام والمكان والموطن. فقد يؤكد الخبر أحيانا كما علمته، مر علينا في طرق إلقاء الخبر أنه مرة الخبر يحتاج إلى تأكيد في حالة المنكر، مرة ما يحتاج إلى تأكيد، مرة يكفي الإنشاء، وقد يلقى بغير توكيد على حسب حال السامع من جهل بمضمون. إذا هو جاهل بالمضمون يكفينا الإلقاء، لأن راح يكون صافي الذهن ويتلقى الخبر وما يشكك فيه ولا يتردد فيه ويقبل على نحو العلم به، أو تردد إذا كان متردد يحتاج نأكد إلى بمؤكد واحد، أو إنكار إذا كان منكر قد يحتاج إلى توكيد الخبر إلى بتوكيدين. ومناهضة هذا الأصل: بلا داعي نشوز عن رسوم عما رسم من قواعد البلاغة، يعني المناهضة يعني الاختلاف عن هذا الأصل. يا أصل، أصل كون الكلام يحتاج في إلقاء على نحو مضمون الخبر ويكفي فيه الإلقاء، أو يحتاج إلى توكيد بمؤكد أو بمؤكدين، إذا شخص ناهض وخالف هذا الأصل بلا داع يعني بلا سبب ودافع يعد نشوز، والنشوز في اللغة بمعنى الخروج، كما يقال نشوز الزوجة يعني خروجها عن طاعة الزوج. هنا أيضا الشخص اللي يخالف هذا الأصل، أصل إلقاء مضمون الكلام والإخبار، هل هو يحتاج إلى إلقاء المضمون فقط أو إلى التوكيد أو عدم التوكيد في حالة تردد أو إنكار؟ اللي خالفه بلا سبب أو دافع يعد نشوزا وخروج عما رسمه من قواعد البلاغة، يعني عما حدده وبينه في قواعد البلاغة، لأن قواعد البلاغة تحكم إنه الإلقاء مضمون الخبر إذا كان لشخص جاهل بمضمونه يكفي الإلقاء، إذا متردد تأكد بمؤكد، إذا منكر تؤكده بماذا؟ بمؤكدين مثلا. انظر إلى قوله تعالى في شأن رسل عيسى عليه السلام حيث بعثهم إلى أهل أنطاكية. الآن المصنف راح يذكر لنا مثال كيف الإخبار احتاج إلى التوكيد مرة وإلى احتاج إلى التوكيد مرتين. قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنكم إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الرسل اللي أرسلهم عيسى عليه السلام إلى أهل هذه القرية، حيث الرسل حيث أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر، يعني أكدوا الخبر بإن، وإن من الحروف المشبهة بالفعل اللي تفيد التأكيد والتوكيد، فقالوا إنا إليكم مرسلون، هذا تأكيد للإخبار، لأن إن تفيد التوكيد. فلما تزايد إنكارهم أهل القرية نكروا الرسل وزادوا في إنكارهم وردهم للرسل اللي أرسلهم عيسى عليه السلام وظهروا جحودهم، رجعوا الرسل ماذا قالوا؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، يعني أكدوا الكلام بمؤكدين بالقسم وبالقسم، بل أكدوا بثلاثة مؤكدات بالقسم وإنا واللام. القسم مؤكد ربنا يعلم، بعد إنا هذا المؤكد الثاني لأن إنا تفيد التوكيد، لمرسلون هاي اللام أيضا ماذا؟ لام التوكيد. أكدوا الكلام بثلاثة بعد تزايد الإنكار والجحد، هذا معنى أن الرسل اختلف مقامهم، مرة كانوا في مقام إلقاء خبر وثانيا في مقام إنكار، عززوا بتأكيد واحد ثم وصلوا إلى مكان الإنكار والجحد فأكدوا كلامهم بثلاثة مؤكدات: القسم وإن واللام. لاحظ مضمون الخبر جاي يختلف من مقام إلى مقام، وهذا اللي يمارس علم البيان، علم المعاني. علم المعاني يتغير بتغير المقام، هل يحتاج توكيد أو لا يحتاج توكيد، هذا يتضمن علم المعاني. وقد تخفى هذه الدقائق على غير أهل اللغة، يعني هذا الأمر الدقيق يفهم أهل اللغة إنه هذا المقام يحتاج توكيد أو لا يحتاج توكيد بمؤكدين أو ثلاثة، أهل اللغة وعلم المعاني يعرفونه. أما اللي مو اختصاص في علم الكلام أو علم البلاغة قد يخفى عنه هذا الأمر. لهذا روي أن الكندي العالم العربي المعروف اللي هو الفيلسوف أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي اللي عاصر الخليفة المأمون والمعتصم والمتوكل، وكان اختصاصه في الطب والفلسفة والحساب والمنطق والهندسة، بس كان بعيد عن علم اللغة والبلاغة. في أحد الأيام ركب إلى أبي العباس المبرد اللي هو شيخ من شيوخ وعلماء أهل النحو والعربية، وقال له الكندي، قال لأبي العباس: إني لأجد في كلام العرب حشوا. الحشو يعني زيادة في الألفاظ، يعني يقول إني أرى أن بعض كلام العرب فيه زيادة بالألفاظ بدون داعي، ما هذا الحشو؟ قال فقال أبو العباس: أين وجدت ذلك؟ يعني وجه كلامه للكندي، أين وجدت هذا الحشو والزيادة في الألفاظ بدون فائدة؟ قال: وجدتهم يقولون عبد الله قائم. هذا إخبار، يعني إلقاء مضمون الخبر من دون توكيد، ثم يقولون إن عبد الله قائم، هذا توكيد بإنه. فقال: ثم يقولون إن عبد الله لقائم، هذا توكيد بمؤكدين بإن ولام التوكيد. فالألفاظ مكررة والمعنى واحد، هي كلها تريد تلقي خبر إن عبد الله قائم، صحيح مضمون الخبر هو واحد. فقال أبو العباس، يعني في رد الكندي: بل المعاني مختلفة. هذا اللي يمارس علم المعاني، علم المعاني عند مضمون الخبر يختلف من مقام إلى مقام. فالأول من هو الأول؟ عبد الله قائم، إخبار عن قيامه، هذا إلقاء مضمون الخبر للشخص السامع الجاهل. وإحنا قلنا الجاهل يكون صافي الذهن، يتقبل الخبر ويعلم به، ما ينكره، ما يتردد به. والثاني جواب عن سؤال، اللي يسألك في مقام تردد، لأن السؤال والاستفهام يأتي في مقام التردد، فإحنا نجاوبه، نقول له إن عبد الله قائم، نؤكده له بمؤكد في مقام دفع الترديد. والثالث رد على منكر، الشخص اللي ينكر إن عبد الله قائم ما يكفي تأكد ليها بمؤكد واحد، نحتاج أكد إلمن بمؤكدين، لأن حالة الإنكار أشد من حالة الترديد. فلهذا ماذا نقول له؟ إن عبد الله لقائم، نأكد المضمون الخبر بمن؟ بمؤكدين. فلهذا أبو العباس جاوب الكندي إن المقام يختلف، فالمعاني تختلف، وإن كان الإخبار في المعنى واحد. كذلك يوجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم ونصيبه في اللغة والأدب، فلا يجيز أن يخاطب العامي بما يخاطب به الأديب الملم بلغة العربي وأسرارها. يعني علم المعاني اللي يقول إنه لكل مقام مقال، كن مقالك وقولك يناسب المستمع على مقدار فهمه، لأنه ما يمكن ولا يجيز علم المعاني أن تخاطب شخص عامي غير عنده معرفة بعلم اللغة والأدب بمقامات اللغة والأدب اللي يعرفها أهل البلاغة، هو ليس بليغ، فما يحق لك أنت تخاطبه بخطاب لا يفهمه. لهذا روي عن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إن أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. فإذا هو عامي ما عنده إلمام بعلم اللغة والبلاغة، من الصعب تلقيل المجاز والكناية والاستعارة، هذا ما يفهمه. نعم، فلهذا بخلاف ما لو أنت خاطبت شخص أديب ملم بلغة العرب أو أسرارها أو آدابها، تستطيع استعمال المجاز الإيجاز، تستعمل ليفهم هذا الأمر. قال بعضهم لبشار ابن برد، طبعا بشار ابن برد هم يعتبر من علماء النحو، إضافة لذلك هو شاعر وأديب، إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. الشيء الهجين يعني المختلف، المتفاوت يعني مرة أنت شعرك قوي يصل إلى درجة الجزالة والقوة وعظمة التركيب، ومرة تأتي بشعر بسيط سهل خفيف. قال بشار ابن برد لهذا الشخص، قال وما ذاك، يعني أين وجدت ما هو موجود في شعري هجين مختلف متفاوت في القوة والضعف؟ قال بينما تثير النقع وتخلع القلوب بقولك، يعني بعض شعرك قوي يؤثر على القلب في جزالته، كأنه يخلع القلب من شدة القوة وعظمة التركيب، بقولك إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذر منبرا صلى علينا وسلم. هذا في مقام منه الافتخار، في مقام بيان مقام الشجاعة، في بجزال التركيب، بقوة، بترهيب، بخوف. فلهذا هذا الشخص يخاطب بشار إنه هذا شعرك كأنه يخلع القلوب من شدة الجزالة والعظمة والتركيب وبيان مقام الفخر والشجاعة، لكن نراك تقول في شعر آخر ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. هذا شعر خفيف سهل بسيط، ما فيه جزالة التركيب، ما فيه ما هو خفي على المقابل، ضعيف، كأنه قد يراه أول من يقرأه أنه هذا كلام عامي، كأنه ليس بشعر بسبب ضعفه وخفته. فقال بشار لكل وجه وموضع فالقول الأول جد، يعني هذا الشعر الأول اللي أنت وصفته بأنه يخلع القلوب إذا ما غضبنا غضبة مضارية، هذا في مقام الجد، في مقام الافتخار، في مقام بيان الشجاعة. والثاني ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، هذا سهل بسيط. قال قلته في ربابة جارتي وأنا لا أكل البيض من السوق، وربابة لها عشر دجاجات وديك فهي تجمع لي البيض. فهذا القول عندها، يعني أنا خاطبت ربابة على اعتبارها ربة بيت، خاطبتها على قدر ماذا؟ على قدر فهمها، فذكرت لها شعر سهل واضح بسيط، ما بي جزالة التركيب، ما بي إسناد صعب قد لا يفهمه إلا الأديب البليغ. فلهذا قال له أنا خاطبتها على قدر فهمها، فهذا القول عندها أحسن من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. يعني هذا القول عند هذه ربة البيت اللي اسمها ربابة تفهمه، وعندها شعر قوي أفضل مما لو قلت لها شعر بمنزلة قول امرأ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي اللي يعتبر من المعلقات. نعم. وكثير ما تجد، يعني شنو الخلاصة من هاي القصة اللي ذكرها المصنف؟ يريد يبين أنه لكل مقام مقال، إحنا نخاطب الناس والأديب كذلك لابد يخاطب الناس على قدر فهمهم. فبشار بن برد خاطب هذه المرأة ربة البيت على قدر فهمها، فذكر لها هذا الشعر البسيط السهل اللي ما بي لا جزالة ولا قوة تركيب ولا إسناد لا يفهمه إلا الأديب والبليغ. وكثير ما تجد الشاعر يسهل أحيانا أو يسهل أحيانا ويلين حتى يشبه شعره لغة الخطاب، يعني مرة نجد شعر بسيط كأنه خطاب اعتيادي، ما فيه قوة الشعر من حيث التركيب والجزالة والقوة والفخامة، كأنه خطاب، يعني كأنه مقال أو قول اعتيادي تخاطب به الآخرين. ويخشن آونة ويصلب حتى كأنه يقذفك بالجلبد. وأحيانا نجد شعر قوي صلب عظيم التركيب بفخامة بجزالة بقوة، كأنه عندما يلقى عليك الشعر كأنه يقذفك بالجلمد، الجلمد يعني الصخر، كأنه يلقي عليك الصخر من شدة قوته وجزالته. كل ذلك ليش يختلف الشاعر من حال إلى حال، من مقام إلى مقام، من مقال إلى مقال؟ كل ذلك حسب موضعه الذي يقوله، الذي يقول فيه حسب الموضع والمقال، والطبقة التي ينشدها شعره، طبقة العوام، طبقة الملوك، طبقة مثلا في مقام قتال أو فرسان أو وهكذا، يختلف الشعر حسب المقام وحسب المخاطبين. ومن خير الأمثلة لهذا النوع أبو نؤاس. أبو نؤاس شاعر معروف، عند بعض الشعر ما هو سهل خفيف كان يقوله في خمرياته، خمرياته يعني في مقام الأنس وفي مقام الطرب، كان يحضرون بعض المجالس اللي بها أنس وطرب، فكان يلقي شعر خفيف يناسب المؤانسة، لكن في مقام المدح والوصف شعره قوي جزل فيه قوة تركيب فيه فخامة. لهذا قال فإنه في خمرياته غيره في مدائحه ووصفه. يعني لو تقارن بين الشعر اللي كان يقرأ في مقام الطرب والأنس يسموها خمرياته، نجده سهلا بسيطا طريفا، لكن في مقام المدح والوصف نرى شعره قويا جزلا كثير التركيب به فخامة. واعتبر هذا الأصل بما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لما أراد أن يكتب إلى ملك فارس اختار أسهل الألفاظ وأوضحها، يعني وهذا الأصل موجود حتى في مقالات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. من راد يكتب رسالة إلى ملك فارس حتى يدعوه إلى الإسلام اختار ألفاظ سهلة، لأن هذا ملك فارس ما كان يعرف اللغة العربية، فلهذا النبي الأعظم قد خاطبه على قدر فهمه، ما ذكر لألفاظ جزلة قوية صعبة التركيب، إنما اختار له ألفاظ سهلة واضحة حتى يفهم الخطاب. فماذا قال له؟ من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، فاسلم تسلم، فإن أبيت فإثم المجوس عليك. يعني الألفاظ سهلة واضحة، ما بها صعوبة ولا فيها قوة في التركيب حتى لا يفهمها إلا الأديب أو البليغ، لأن ملك فارس ما كان يفهم اللغة العربية، إنما يفهم هذه الألفاظ السهلة اللي هي في مقام الخطاب السهل الواضح. لكن نلاحظ أن رسالة النبي اختلفت حينما أراد أن يكتب إلى أكيدر. أكيدر بن عبد الملك هذا العبادي العياض السكوني من بني كندة، هذا كان ملك في بلدة تسمى دومة الجندل. المعنى الدومة، الدومة بمعنى اسم لشخص بنى مدينة اسمه دومة ابن إسماعيل، دومة ابن إسماعيل. الجندل يعني الحجارة، هاي المدينة سموها مدينة الحجارة والصخور، واللي بناها شخص اسمه دومة ابن إسماعيل، فسميت المدينة باسمه دومة الجندل. هاي المدينة تقع في منطقة الجوف في بلاد نجد والحجاز اللي الآن في السعودية، تبعد عن المدينة المنورة ما يقارب 600 كيلو متر، وهي قريبة إلى أهل الشام. لما هذا طبعا الشخص كان أحد نصارى العرب، يعني كان مسيحي، فالنبي راد يدعوه إلى الإسلام، فأرسل له هذه الرسالة. طبعا من بعد ما أرسل النبي الأعظم هذه الرسالة صارت مصالحة أنه يدفعون الجزية في مقام أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتح مدينتهم بالقوة، صارت مصالحة على أن يدفعوا الجزية. ماذا كتب للنبي حينما أراد أن يكتب إلى أكيدر صاحب دومة الجندل؟ اختار ألفاظ فخم الألفاظ، يعني ألفاظ فخمة، لأن هو هذا الشخص الملك هو من نصارى العرب، يعني هو يفهم لغة العرب، لأن هو عربي لكن هو من النصارى مسيحي، إذن هو يفهم لغة العرب. فالنبي استعمل فخامة الألفاظ وأتى بالجزل النادر، الجزل يعني القوي الشديد النادر اللي قليل ما يستعمل. قال: من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام. الند يعني ما يجعل مع الله. إن لنا الضاحية، الضاحية يعني النخل الظاهر اللي موجود خارج أسوار المدينة والعمران، لأن النبي الآن جاي فاوضة ويصالحها على دفع الجزية، ما الأشياء التي لنا والأشياء التي لك. قال له النبي: إن لنا الضاحية، النخل الظاهر البارز الخارج أسوار مدينتكم وعمرانكم وبنائكم، هذا إلنا للمسلمين. من البعلي، البعل يعني النخل الراسخ اللي عروقه ضاربة في الأرض. والبوري، البور الأرض البائرة، هي الأرض الخرابة التي لم تزرع. والمعامي يعني المعامي جمع معمعة، وهي الأرض المجهولة، يعني التي لا يعرف لها صاحب أو مالك. وأخفال الأرض يعني الأرض التي لا أثر للعمران فيها. نعم. والحلقة، الحلقة يقصد بها السلاح عامة، كل نوع من أنواع السلاح يظفر بين يدي المسلمين فهو لهم. والسلاح، ولكم الضامنة من النخل. الضامنة يقصد بها ما كان داخلا في العمارة وأطراف المدينة، يعني كل مكان فيه عمران وبناء لكم فيه زرع أو نخل فهو لكم. والمعين، يعني شنو معنى المعين؟ والمعين من المعمور، يعني لكم كل مكان فيه ماء جاري. عين المعين يسمى الماء الجاري على وجه الأرض، يستسمى بالمعين، ويقال للماء العذب الكثير. الأنهار اللي موجودة بين الأشجار في ضمن العمران والبناء هي لكم. لا تعدلوا سارحتكم، السارحة هي الماشية، يعني الماشية مالتكم اللي ترعى بهذه الأماكن لا تصرف عن مرعى تريده. إحنا ما نمنعها، ما نمنع مواشيكم أن تسرح وترعى في هذه المراعي. ولا تعدوا فاردتكم، الفاردة يعني الزائد على الفريضة، يعني لا تضم فاردتكم إلى غيرها فتعد منها، يعني لا نأخذ أزيد من هذا الذي فرضناه بيننا وبينكم. ولا يحضر عليكم النبات، لا نمنع عنكم نبت يخرج أو مرعى أو زرع. تقيمون الصلاة لوقتها، يعني المطلوب منكم تدينون بدين الإسلام وتقيمون الصلاة وتؤدون الزكاة، لأن الزكاة تجب على المسلم وغير المسلم. إذا كان هذا الشخص مداهن للدولة الإسلام ويعيش في ظلها وكنفها، الإسلام يوفر الحماية والقوة، في قبال هو يدفع الزكاة والجزية. عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، يعني بيناتنا عهد الله وميثاقه لا نخلفه وأنتم لا تخلفونه. نلاحظ هاي الرسالة احتوت على بعض الألفاظ النادرة أو الفخمة، لأنها تناسبت مقام الملك اللي هو كان عارف بلغة العرب، وتكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضا فيما يتصرف فيه القائل من إيجاز وأطناب. لأن احنا قلنا الكلام اللي يلقي المتكلم لابد يطابق لمقتضى حال المخاطب السامع، من ضمنها أيضا في موارد متى يوجز ومتى يطنب، متى يقل في ألفاظه ومتى يزيد في ألفاظه على نحو الإطالة مع الفائدة. فللإيجاز مواطنه، إذا طلب منك إيجاز سواء كان إيجاز حذف أو إيجاز قصر في مواطن استعمله، يعني إلى محال ومقامات مرت علينا. وللإطناب مواقعه، هاي الموارد اللي مرت علينا في موارد أيضا الإطناب والإطالة بالفائدة. كل ذلك على حسب حال السامع ومقتضى مواطن القول، فالذكي الذي تكفيه اللمحة يحصل له الإيجاز. الشخص الذكي اللي يفهم عبارة المقال أو القول هذا ما يحتاج تستعمل له إطناب وإطالة، استعمل له إيجاز، لأن المعنى راح يصل إليه، هو ذكي. والغبي أو المكابر يجمل عند خطابه الإطناب والإسهال، يعني الشخص الغبي ما يفهم إلا بإزادة الألفاظ زيد الألفاظ. المراد قوله هنا بالغبي يعني اللي هو صعب الفهم، والمكابر يعني اللي يعلم القول والخطاب والمقال لكن يكابر ولا يقبل به ولا يرضى به، أما يردد وأما ينكر، هذا يسموه مكابر. هذا يحسن الإطناب والإسهاب معه حتى نوصله إلى قبول المعنى من القول. وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز، لأن لغة العرب كما قلنا هي لغة الإيجاز، والعربي يفهم ولو بالإشارة ويفهم ولو بالكناية والاستعارة، لأن هاي لغته فيفهم. فلهذا القرآن الكريم خاطبهم على نحو الإيجاز لأنهم أصحاب فهم. أوجز كل الإيجاز، بل لهذا قيل إنه لا توجد لغة مثل لغة العرب في إيجاز القول. وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي، يعني حتى كأن الكلام هو يشير ولو من بعيد، ولا يكون على نحو الإطناب والتطويل والشرح والتفصيل، بل تكفي الإشارة. والوحي، الوحي يعني الإلقاء الخفي. وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أسهب وأطنب في ذلك. لماذا؟ لأن بنو إسرائيل كانوا معروفين بالمكابرة وعدم قبول طريق الرشاد والحق والهداية، فلهذا كان القرآن الكريم من ينقل خطابات الأنبياء معاهم ينقل على نحو الإسهاب والتطويل والإطناب، لأن كانوا لو مترددين لو مكابرين منكرين. نذكر نموذج، فما خاطب به أهل مكة قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني ألفاظ فيها إشارة، ضعف الطالب والمطلوب، يعني كأنه مثل إذا أنتم طلبتوا خلقها أنتم ضعيفين، والمطلوب لكم لو أردتوا فعلتوها أيضا ضعيفين عنه. هذا كأنه بالإشارة بالمثل، ولكن العرب تفهمه. وقل ما تجد خطابا لبني إسرائيل إلا وهو مسهب مطول فيه إطالة وزيادة بالألفاظ، لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب، فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد. كانوا يعتقدون أن دينهم هو الدين الحق، هم أهل العلم وأهل الجنة، وغيرهم لا يعتبر أهل حق أو أهل دين أو هداية. وقد يكون القرآن الكريم نزلهم منزلة قصار العقول، لأن الشخص البعيد عن مواطن الهداية عقله قاصر، فأطنب في الحديث إليهم. الشخص المكابر أو الغبي أو قاصر العقل ما ينفع تستعمل لإيجاز بالقول، لأنه ما يقبل منك القول. فلهذا القرآن استعمل معهم الإسهاب والإطالة مع الفائدة، ويشهد لهذا الرأي ما حكاه عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم. لهذا القرآن الكريم في بعض الخطابات حينما خاطبهم مثل الذين حملوا التوراة أو لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، خاطبهم بهذا الخطاب، خطاب على مقدار معرفتهم. نعم. وللإيجاز مواطن يحسن فيها كالشكر، الشخص اللي يقدم مقولة بالشكر تكون موجزة، أو الاعتذار يكون موجز في مقام التعزية، يعني في مقام الحزن، في مقام العتاب، لأن الإطالة بالعتاب يصبح حد اللوم. فلهذا إذا ردت تعاتب، عاتب بالقول القليل، مو في القول الموجز، لا في القول الطويل، لأنه إذا زاد العتاب وطال راح يصبح لوما أو قدحا. وللإطناب يعني التطويل بالألفاظ والكلام مع الفائدة مواضع، مثل مواقع التهنئة بالمناسبات يحسن الإطناب على قدر الفرحة الموجودة في التهنئة، أو في مقام شخص يرزق بولادة ولد أو يرجع من السفر سالما أو من الجهاد آمنا، هذا الإطالة فيه موطن حسن. أو الصلح بين فريقين، لأن الفريقين المتخاصمين يحتاج إطالة بالكلام حتى نوجد الصلح بيناتهم. أو القصص في مقام حكاية قصة، لأن القصة هي على نحو السرد والإطالة. أو في مقام الخطابة، يعني إلقاء مقال أمام جمهور في أمر من الأمور العامة، مثل حفظ النظام، حسن التعامل، هاي الأمور العامة. وللذوق السليم، يعني ذوق الإنسان السليم البعيد عن الذوق المنحرف بطبعه يعرف القول الفصل في هذه الشؤون. أما الأمر الثاني اللي يبحث في علم المعاني، فهو دراسة ما يستفاده من الكلام ضمنا بمعونة القرائن، فإنه يريك إن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى، ولكن قد يؤدى إليك معنى جديد يفهم من السياق وترشد إليه الحالة التي قيل فيه. الكلام في أصل وضعه لما وضع لإفادة معنى، لكن إذا خرجنا عن السياق بوضع القرينة، قد نفس الكلام بمضمون سياقة من القرائن الحالية أو المقامية أو المقالية تفيد معنى آخر غير المعنى الذي وضع له. هذا اللي هو كثير ما مر علينا إذا تذكرون، مقام الإرشاد، مقام الافتخار، مقام تقرير المعنى في النفس، مقام الاستعطاف، الزجر، التحسر، تذكرونه؟ ها كلها قلنا خروجا عن أصل الكلام، لكن من نفهمه من سياق الكلام بمعونة القرينة، قرينة المقام أو المقال، هل القرينة عقلية أو لفظية أو مقامية أو حالية، نفهم من القرينة أو من سياق الكلام هو اللي يرشد ويوضح له. فيقول لك إن الخبر يفيد التحسر، مر علينا إذا تذكرون عندما نلقي الخبر قد يفيد التفجع والتحسر بفقد الولد. إذا تذكرون مر علينا قول أبو العتاهية يرثي ولده علي: بكيتك يا علي بدمع عيني فما أغنى البكاء عليك شيئا. هذا في مقام تفجع لفقد الولد، هذا يسموه التحسر. مر علينا إذا تذكرون كيف إن الأمر قد يفيد التعجيز، مع إن الأمر وضع للطلب لكن يفيد معنى التعجيز من سياق الكلام. مثل قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا هذا أمر بس على نحو التعجيز، أو النهي اللي يفيد الدعاء. ممر علينا في مقام الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا، هي صيغة نهي لكن تفيد الدعاء. أو استفهام قد يفيد النفي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا استفهام بهل لكن هو يفيد النفي، المعنى ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلى غير ذلك مما رأيته مفصلا في هذا الكتاب. هاي المعاني اللي نفهمها من السياق كثير ما مرت علينا ودرسناها في أبواب سابقة. ويقول لك إن الخبر قد يلقى مؤكدا لخالي الذهن، وقد يلقى غير مؤكدا للمنكر الجاحد. احنا في مقام الشخص الخالي الذهن، هاي نسميه خروج الخبر عن السياق. الشخص الخالي الذهن الجاهل بالأمر، هذا يلقى إليه الخطاب من غير توكيد لأن هو يقبله ولأنه خالي الذهن، لكن احنا مع ذلك نؤكده لغرض مر علينا إذا تذكرون هذه الأغراض. وقد يلقى غير مؤكد للمنكر الجاحد، الشخص اللي ينكر ويجحد المقام شيء يناسب انه تأكد له لكن انت ما تؤكد له المقام المقولة. لماذا؟ لانه تريد تجري الكلام مجرى الواضح البين الغير منكر. هذا مر علينا سميناها موارد خروج الخبر عن السياق لغرض بلاغي بديع أراده المتكلم من الخروج عما يقتضيه ظاهر الكلام. ويرشدك علم المعاني إلى أن القصر قد ينحو فيه الأديب مناحي شتى، كأن يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة. القصر والإيجاز، القصر مر علينا إذا تذكرون، القصر نستخدم طريق من طريق القصر، مثلا النفي والاستثناء هذا نسميه قصر. عندنا قصر حقيقي موجود بنفس الواقع والحال، وعندنا قصر إضافي يعني هو قصر واختصاص بحسب ما يضاف إليه، هذا نسميه قصر إضافي. إذا كان الاختصاص في المقصور عليه بحسب الإضافة إلى شيء معين يسمى قصر إضافي يفيد الرغبة في المبالغة. مثال ذلك، فيقول المتفائل يعني الشخص المستبشر المتفائل وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح. استعمل وما الدنيا سوى، الماء للنفي وسوى استثناء، هذا يسمي قصر، طريقة القصر بالنفي والاستثناء، هذا القصر يسمى قصر إضافي. الدنيا تعتبر حلم لذيذ بحسب الشخص المضاف إليه، بحسب الشخص المتفائل هي حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح، أما الشخص المتشائم الغير متفائل قد تكون الدنيا هم وكدر عليه، هذا يسموه اختصاص وقصر إضافي رغبة في مبالغة. ويقول المتشائم هل الدهر إلا ليلة طال سهدها تنفس عن يوم أحم من عصيب. استعمل هل والاستثناء بإلا، هذا هم قصر لكن هنا القصر إيش يفيد المبالغة بمن؟ المبالغة بالهم والكدر والأرق، لأن قال طال ليلة يريد يوصفها بأن طال سهدها يعني طال الأرق وذهاب النوم فيها. بعد ذلك بعد هاي الليلة الطويلة المكدرة المتعبة، لأن هذا الشخص متشائم، يتنفس الصبح عن يوم أحم، أحم يعني يوم أسود، عصيب يعني صعب شديد المشاق. هذا الشخص لاحظ اثنينات البيتين استعملت القصر الإضافي، ولكن في مورد واحد متفائل وفي مورد واحد ماذا؟ متشائم. إذن اختلف نحو الأديب في مناحي شتى. وقد يكون من مرمى القصر التعريض. شنو معنى التعريض؟ التعريض ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح. يعني مثلا شخص قريب يمك بخيل، أنت ما تقول له أنت بخيل لأن هذا يسمى تصريح، لكن ماذا تقول أمامه؟ ما أقبح البخلة، هاي كأنه بالإشارة تريد يشير إلى أن أنتك ماذا؟ أنت بخيل. هذا يسموه تعريض. التعريض ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح. وهذا التعريض استعمل القرآن الكريم، قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. الآية ليست الغرض منها في مقام إنه تريد تنبه أو تعلمنا إنه اللي يتذكر وياخذ بالموعظة والذكر هم أصحاب العقول، لأن هذا معروف عندنا، إنما أرادت تلقيه على الأشخاص اللي ما يأخذون بخطاب الهداية، تريد تقول لهم أنتوا ليس أصحاب عقول، هذا تعريض بهم. إذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها، ظاهر معناها واضح، الجميع يعرف أنه اللي يتذكر ويأخذ الهداية والرشاد أصحاب العقل، ولكنها تعريض بالمشركين، وإنهم لفرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم في حكم من لا عقل له، ما يقبلون طريق الهداية والرشاد، كأنهم ليس أصحاب العقول، ليس أصحاب الألباب. ويهديك علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل، الفصل مر علينا ترك العطف بالواو، في بعض أنواعه تقرير المعنى وتثبيته في ذهن السامع، كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه. كمال الاتصال مر علينا، نترك به الوصل العطف بالواو، لماذا؟ لأن الجملة الثانية تأتي توكيد للأولى، أما بيان أو عطف بيان أو بدل، وهذه المؤكدات على نحو التوابع ما يصح ماذا تعطفها. أو شبه كمال الاتصال عندما يكون الثاني جواب عن سؤال مقدر يفهم من الأول، فبعد ما يحتاج تعطفه بالواو، لأن السؤال والجواب لا يفصل بالواو، لا نعم، ولعل في هذه لا يوصل بالواو، لعل هذه الكلمة الموجزة مقنعة في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة الكلام، وما يمد به الناشئ في الأدب من أساليب، وما يرسم له من طريقة لحسن تأليفها واختيار الأحوال والمواطن التي تقال فيها. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في علم البديع فيأتي، والحمد لله رب العالمين.